باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ندرس النهارده بنعمه ربنا الاصحاح العاشر من سفر يشوع ابن نون، بركاته على جميع امين. بعد ما انتصروا في أريحة وعاي، بعدين جم أهل جبعون عملوا معاهم معاهدة صلح، دي اللي درسناها المرة اللي فاتت. حصل مستجدات جديدة في الحالة بتاعتهم. إيه بقى المستجدات؟ يقول لما سمع أدوني صادق ملك أورشليم أن يشوع قد أخذ عاي وحرمها، طبعا انتوا عارفين كلمة حرمها يعني دمرها، كما فعل بأريحة وملكها فعل بعاي وملكها، وأن سكان جبعون قد صالحوا إسرائيل وكانوا في وسطهم نتيجة المعاهدة، خاف جدا. ده ملك ايه؟ أورشليم. هنا أول مرة نتقابل مع مدينة أورشليم بهذا الاسم، لأن قبل كده أيام إبراهيم كان اسمها ساليم، وكان يسكن فيها شعب اسمهم اليابوسيون. وأدوني صادق ده يفكرنا بملك صادق، وبرضه كان ملك صادق ملك سليم. يظهر ان البلد دي كانت تستخدم كلمة صادق كلقب للملك بتاعها، زي ما في مصر كان يسموه فرعون. وكلمة أدوني معناها رب، فأدوني صادق معناها رب البر، صادق من الصدق يعني رب البر. وملكي صادق بتاع أيام إبراهيم اسمه ملك البر. ملكي صادق كان رجل كويس، كاهن الله العلي، عشان كده استحق أن يتقابل معه إبراهيم أبو الآباء ويتكلم معاه كلام طيب، يبقوا أصدقاء، وهو يبارك إبراهيم وإبراهيم يعطي له عشرا من كل شيء، وبعدين هو يقدم لإبراهيم خبز وخمر، وأصبح رمز للمسيح اللي هو كاهن إلى الأبد على رتبة أو طقس أو نظام ملك صادق. الأيام تلف ومكان ملك صادق يجي واحد اسمه أدوني صادق، للأسف بقى ما كانش كويس، وده رمز للإنسان اللي بيحمل اسم المسيح ولكنه لا يمجد المسيح. ملك صادق كان راجل كويس، أدوني صادق مش كويس، فمش كل واحد دخل في عهد مع الله بالمعمودية نطمن انه هو ماشي مظبوط. ياما ناس تعاهدوا مع الله وبقى ليهم اسامي جميلة تدل على علاقة طيبة مع الله، ولكنهم لم يسلكوا بحسب الاسم اللي بيشيلوه. نفسي برضه نفكر في الحكاية دي، مش بنفكر فيها. تقريبا كل واحد اسمه ليه معنى، ممكن نفكر شوية في معنى الاسم اللي ربنا ادهولنا، وقول هل انا فعلا احمل الصفة بتاعت نفس الاسم؟ اهو الراجل ده اسمه رب البر، سيد البر، وهو عمل حرب ضد إسرائيل ما كانش ليها لازمة. خاف جدا لأن جبعون مدينة عظيمة، اللي راحوا عملوا معاهدة مع إسرائيل دول مدينة عظيمة كان معتمد عليها كإحدى المدن الملكية. كلمة المدن الملكية يعني إيه؟ مدينة الرئيس بتاعها ملك، لأن بعد كده كان في ممكن يبقى قرى صغيرة يرأسها يعني زي شيخ البلد أو زي كبير البيت أو كبير العيلة، زي القبائل، لكن لما يكون مدينة ضخمة وليها ملك يسموها مدينة عظيمة، وهي أعظم من عاي، طبعا أعظم من جهة المساحة والمكانة وعدد الناس، وكل رجالها جبابرة. انتم مركزين ان هو بيوصف مين؟ الشعب اللي راح يتذلل ليشوع ويقولوا له اعمل لنا معاهدة، وخدعوه قالوا له احنا جايين لك من ارض بعيد. فأذن الصادق اللي هو ملك أورشليم لما شاف الحكاية دي خاف، وقال إذا كان يشوع قدر يموت ملك أريحة وملك عاي ويدمر المدينتين، بعدين كمان جابعوني يروحوا يعملوا معاه مصالحة، يبقى أكيد أنا وشعبي في خطر. هنا بينطبق الآية اللي بنرتل بيها في الهوس الأول كل يوم من سفر الخروج إصحاح 15: يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطين، حينئذ يندهش أمراء أدوم، أقوياء مؤاب تأخذهم الرجفة، يذوب جميع سكان كنعان، تقع عليهم الهيبة والرعب، بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر حتى يعبر شعبك يا رب. الناس تسمع تخاف من بعيد. ربنا وعد يشوع انه هينصره في كل حرب، والوعد ده كان قديم من ايام موسى في سفر التثنية: لا يقف انسان في وجهكم، الرب الهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها كما كلمكم. طيب نتيجة الخوف يعمل ايه؟ في واحد ممكن يتهور ويطلع يحارب، في واحد تاني يفكر يقولك نعمل معاهدة صلح زي جبعون، لكن هو عمل حاجة غير كده. فأرسل أدني صادق ملك أورشليم، عدوا معايا بقى كم ملك هيتحدوا معاه، إلى هوهام ملك حبرون، وفرام ملك يرموت، ويفيع ملك لخيش، ودبير ملك عجلون. كم ملك دول؟ أربعة، وهو يبقوا خمسة، خمسة ملوك. وقال لهم أصعدوا إلي وأعينوني. أصعدوا ليه؟ لأن هو أورشليم مبنية فوق جبل، فبالنسبة للموقع الجغرافي هيطلعوا له فوق. فقال لهم اطلعوا لي وأعينوني. هيعمل ايه يا ترى؟ اول حاجة تيجي في بالنا ان يروح يحارب يشوع، لكن هو لا، قال انا مش هقدر على يشوع، احنا نحارب جبعون اللي هم تعاهدوا مع يشوع. ليه بيفكر كده؟ قال لما انا اضرب جبعون هقدر عليهم، لكن جاز ما اقدرش على يشوع، ولما اقدر عليهم اموتهم بقيه الشعوب اللي ناويين يعملوا معاهده مع اسرائيل يخاف، وانا اخد المدينه بتاعت جبعون اتحصن فيها، يبقى عندي حصون وعندي اسلحه وعندي ناس اقدر اغلب بيهم يشوع. يعني هو ابتدى بجبعون كخطوة أولى: اصعدوا إلي وأعينوني فنضرب جبعون لأنها صالحت يشوع وبني إسرائيل. فاجتمع ملوك الأموريين الخمسة، ملك أورشليم ده صاحب الفكرة، وملك حبرون، وملك يرموت، وملك لخيش، وملك عجلون، وصعدوا هم وكل جيوشهم ونزلوا على جبعون وحاربوها. دي تفكرنا ببداية الإصحاح الماضي اللي هو رقم 9، لما قال إن الملوك اجتمعوا معا لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت واحد. قوى الشر ممكن تتلاقى وتجتمع عشان تعاكسنا وتحاربنا، وقوى الشر دول جايز يكونوا متناحرين فيما بينهم، جايز بيحاربوا بعض، لكن ضد ربنا يجتمعوا مع بعض. هنا بني جبعون بيرمزوا الى مؤمنين لسه حياتهم الروحية لم تستقر، دول ناس دخلوا في معاهدة مع يشوع قريب، لسه ما لهمش تاريخ طويل ولا خبرة في علاقة مع الله ولا اي حاجة تخليهم يقوا امام حروب هذه الشعوب. فدول بيرمزوا للمؤمنين اللي هم لسه القامة الروحية بتاعتهم ضعيفة، او بيرمزوا للمؤمنين اللي صحيح دخلوا في العبادة لكن لسه مشغولين بالإنسان العتيق وأعماله. صحيح بيحضر الكنيسة لكن بيخرج برا الكنيسة في حاجات بتشغله، شهوات ورغبات وخطايا وضعفات واهتمامات مخلية ثباته في ربنا متقلقل. عشان كده بيتعرضوا هؤلاء المؤمنين المبتدئين لحروب الخمس ملوك. ايه بقى الخمس ملوك؟ قالوا الاباء دول بيرمزوا للحواس الخمسه بتاعت الانسان. يبتدي الشيطان يهيج هذه الحواس ضد الاراده. خلي بالكم من الملوك الخمسه دول كانوا في الاصل اصدقاء لجبعون. لما جبعون ده تركهم وراح ليشوع ابتدوا يعملوا عليه حرب، ودي إشارة إلى أن الحواس بتاعة الإنسان قد تكون في البداية صديقة للشيطان، لكن أول ما نبتدي ندخل في سكة التوبة وعلاقتنا مع الله يبتدي الشيطان يهيج هذه الحواس ضدي، يفكرني بالمناظر القديمة وبالكلمات القديمة اللي بسمعها واللي بقولها والأحاسيس اللي بلمسها والأكل اللي بناكله، فيبتدي الواحد يرجع بالذاكرة للشر القديم. الشيطان لا يترك الإنسان يسلك في سكة معاهدة مع الله ويسيبه كده في حاله، لابد يقوم ضده حرب. عشان كده معلمنا بولس يقول جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع إيه؟ يضطهدون. والقديس يشوع ابن سراخ، ده غير يشوع ابن نون، في سفر الحكمة بتاعه بيقول يا ابني إن أقبلت لخدمة الرب فاثبت على البر والتقوى وأعدد نفسك للتجربة. أول ما الواحد يدخل في سكة ربنا يبتدي الشيطان يهيج ضده، أعدد نفسك للتجربة. الآية دي تنطبق تماما على أهل جبعون، كأن يشوع ابن سراخ بيقول لهم خلي بالك انتوا رايحين دلوقتي تعملوا معاهدة صلح مع يشوع ابن نون، أعدد نفسك للتجربة، استنى بقى ايه الحروب اللي الشيطان هيديها لك، استلقى وعدك. فإن الذهب يمحص في النار والمرضيين من الناس يمحصون في أتون الاتضاع. الاتضاع هنا بمعنى ايه؟ الذل والهوان. فده خلي الواحد يتمحص، يتمحص يعني يتنقى، زي ما الذهب يتنقى بالنار ويزيلوا منه الشوائب لما يسيحوه، كذلك المرضيين من الناس يمحصون في أتون الاتضاع. أباؤنا الرسل كانوا بيعلموا الناس يقولوا لهم بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. ليه يعني اشمعنى؟ يقولك لأن الشيطان هيهيج ضدنا كل الدنيا، يبقى في ضيق معلمنا يعقوب في رسالته يقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى، كلمة تزكى هنا يعني نال البر، إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. ما نخافش من تجارب الشيطان لأنها هتدينا تزكية، زي الآية بتقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وإحنا بنتحارب ما نخافش، لأن معلمنا بطرس قال يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة. مهما الشيطان يقوى علينا لكن إحنا نقدر عليه. بنقول في صلاة الشكر كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، الخفيين اللي هم الشياطين والظاهرين البشر. عشان كده يقول الكتاب اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الإيمان. ويقول أن مصارعتنا ليست مع دم ولح بل مع الرؤساء، هنا الرؤساء يعني الشياطين، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. لازم في حرب، ودايما الحرب علامة فرحنا ما تقلقناش، لأن لو الشيطان مش بيحارب معناها أنه مطمن عليك، مطمن عليك أنك تروح مع جهنم. لكن لما يحارب تعرف أنه هو قلق. كان هناك صداقة بين جبعون والخمس ملوك، شمعنا النهاردة قاموا يحاربوهم لأنهم دخلوا في عهد مع شعب الله. والحكاية دي مش غريبة، معلمنا بولس في تسالونيك الأولى يقول مش عايزكم حد يتزعزع في هذه الضيقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا. التعبير ده غريب وقوي، إحنا محطوطين عشان كده، محطوطين عشان نتضايق، عشان الشيطان يعاكسنا. احنا عشتنا في الحياة دي ان الشيطان يعاكس فينا احنا نعاكس فيه، نحن موضوعون لهذا. فاول ما يجي الشيطان يعاكسني باي تجربة من اي نوع اتذكر التعبير اننا موضوعون لهذا فما تضايقش. السيد المسيح قال لنا ادخلوا من الباب الضيق، الباب الواسع والطريق الراح بيعمل ايه؟ يؤدي الى الهلاك. لكن اللي يدخل من الباب الضيق والطريق القرب يصل إلى ملكوت السماوات. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. وانتوا حافظين آية مشهورة اللي بتقول في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. مش كده بس، معلمنا بولس يقول ليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا في الضيقات. مش هستحملها واشكر ربنا واسكت، ده احنا بفتخر بيها. ليه؟ عالمين ان الضيق ينشئ صبرا. واول ما الشيطان يهيج حربه ضدي، سواء حرب عن طريق يهيج علي خطايا او يهيج علي الناس او الضيقات او الامراض، اقول له كده بهتاف النصرة والانسان الغالب من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف؟ فيش حاجة هتعطلني عن ربنا. يعمل اللي يعمله الشيطان، عامل زي الاب القديس اللي قال للرهبان اولاده دعهم يعملون عملهم ونحن نعمل عملنا. هو ايه شغلانة الشيطان؟ يحارب الناس. اذا واحنا قلنا له ما تشتغلش يشتكينا للدولة يقول ده بيعطلوني عن اداء مهمتي الرسمية. خليه هو يشتغل وانت تشتغل، هو بحارب وانت بحالك، هو يحارب وانت تنتصر. عشان كده يقول ايضا في رومية 12 فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة. وكل دوت وراه ايات بتشجعنا ان خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابديا. لاحظوا ان الضيقة خفيفة وقتية والمجد ثقيل وابدي. تقول لي الضيقة بتاعتي ما كانتش خفيفة ولا وقتية، دي قعدت كتير وتقيلة جدا. اقول لك يا بختك لانها نسبة وتناسب. اذا كان الخفيفة هتاخد مجد تقيل، امال التقيلة تاخد ايه؟ واذا كانت الوقتية لو تعدى عليها يومين وثلاثة تاخد مجد ابدي، امال لما تطول معاك سنين هتعمل ايه؟ ثق ان هناك ثقل مجد ابدي بينتظرك في الابدية الجميلة بتاعتك. واعتبر بولس الرسول ان هذه الضيقات والحروب اللي قايمة ضدنا من الشيطان علامة على اننا خدام الله. بصوا الآية تقول ايه؟ في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات. هي دي اللي بتبين ان انت خدام عند ربنا. لذلك اسر بالضعفات فرحان بها، والشتائم والضرورات والاضطهادات اسر بها، والضيقات لاجل المسيح، لاني حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. جميلة. حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي، هنفهمها بمنظورين. المنظور الاولاني لما اكون ضعيف ربنا يسندني فبقى قوي بيه، والمنظور الثاني لما الشيطان بيهد حيلي ويخليني ضعيف قدامه معناها ان انا اصلا قوي بدليل ان الشيطان انتبه لي وجاي يعكسني. فحينما انا ضعيف هكتشف ان انا ايه؟ قوي. اتضح ان انا بخوف الشياطين. لكن واحد تاني الشيطان مش واخد باله منه، جاي ورايح على الكنيسة وبيصوم وبيصلي وبيعترف وبيتناول، الشيطان مش واخد باله. متعرفيش واخد باله ليه؟ لان كل اللي بيعمله ده ملوش قوة. فالشيطان يقول لك يعني خليه ملهي في اللي بيعمله وبدون قوة وبدون تركيز وبدون روحانية وبدون عمق، احاربه ليه؟ خليه كده مطمئن. لكن في كل الاحوال اسمعوا الآية اللي بتقول لم تصفكم تجربة إلا بشرية. بشرية هنا بمعنى قابلة للاحتمال، يعني تقدروا عليها لأنها بشرية. ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. المهم هنا تجمع خمس ملوك عشان يحاربوا شعب واحد لسبب ان هو تحالف مع شعب الله. يعملوا ايه بقى؟ اي ست. فارسل اهل جبعون الى يشوع الى المحلة في الجلجال يقولون لا ترخي يديك عن عبيدك، اصعد الينا عاجلا وخلصنا واعنا، لانه قد اجتمع علينا جميع ملوك الأموريين الساكنين في الجبل. فصعد يشوع من الجلجال هو وجميع رجال الحرب معه وكل جبابرة البأس. كان ممكن يشوع يقول ايه؟ خليهم يخلصوا عليهم، خصوصا ان دول خدعونا واحنا دلوقتي متورطين معاهم بمعاهدة صلح ملهاش معنى. فلو جم هم الخمس ملوك وخلصوا على جبعون يبقى انا ما مدتش ايدي عليهم وخلصنا منه. لكن في الحقيقة الشهامة والنبل بتاع يشوع خلاه يقول لا انا ملتزم معاهم بمعاهدة. زي ما هم طلبوا حماية شعب الله يجب ان يقوم شعب الله وايه ويحميهم. بل بالاكثر من كده ان تجمع هؤلاء الاعداء كان فرصة ليشوع ان يخلص منهم مرة واحدة. يعني جايز كانت الخطة انه يعدي اولا على اورشليم يغلبها وبعدين مش عارف يروح لخيش ويروح مش عارف ايه يعدي عليهم واحدة واحدة زي ما عمل مع أريحة وعاد. فهم قولوا لغاية عنده خمسة مجتمعين ففرصة يخلص من الخمسة مرة واحدة. لكن يهمني التعبير اللي قالوه أهل جبعون لا ترخي يديك عن عبيدك. يعني ايه ترخي يديك؟ يعني ما تساعدناش. المساعدة تمد ايدك، عدم المساعدة ترخي ايدك. اصعد إلينا عاجلا وخلصنا وأعنا. ده عامل زي الصلاة بتاعتنا دي بالظبط، زي ما الواحد يصرخ لربنا. بس أنا مش عارف حكاية اصعد إلينا دي نجيبها ازاي. ده احنا نقول لربنا ايه؟ انزل إلينا. يبدو نقدر نلاقيها معنى ان انا وجدت نفسي واقفا فوق جبل الكبرياء ومش عارف انزل، كرامتي بتنقح عليا والناس حطوني في مكانة ظننت في نفسي ان انا استحقها، فعشت في الجو بتاع الكبرياء والغرور. ونتيجة الكبرياء هيجوا خمس ملوك يحوطوا حوالي عايزين يموتوني، وانا لاني فوق خطر. دايما اللي فوق لو وقع رقبته تتقطم، لكن اللي قاعد على الارض يقع. تعبير جميل عندنا في الدير يقوله الابهات، يقول له يا ابني اللي يحبي ما يقعش، يقول له يا ابني اللي يقعد على الارض ما يقعش. معناها الاتضاع يخلي الانسان في امان، لكن الكبرياء يوقع. وكان سقوطه ايه؟ عظيما. عشان كده اللي واقف فوق ده يصرخ يقول له طب اطلع لي عشان تنقذني، اطلع لي فوق خدني من فوق مرتفعات الكبرياء عشان تنزل بيا الى اتضاعك يا اله الصالح. انت اللي نزلت، نزلني اليك. لان كان مفروض يكون العكس، انت اللي فوق وانا اللي تحت، اقول لك يا الله انزل وخلص. هؤلاء صرخوا الى يشوع اصعد الينا عاجلا وخلصنا واعنا. قد اجتمع علينا جميع ملوك الأموريين الساكنين في الجبل. لا خلاص إلا بالصراخ إلى الله. خصوصا ساعتها يشوع كان في المحلة، والمحلة دي معناها المكان اللي فيه الشعب المقدس، رمز للكنيسة. وكانت في الجلجال. افتكروا معايا الجلجال يعني ايه؟ حد فكرها؟ خدناها لسه قريب. الدحرجة. لأن في هذا المكان دحرج العار عن إسرائيل. فكأنه بيقول له يا الله دحرج العار عني وهزيمتي وضعفي. أقل إغراء بيقدمه للشيطان بقع. ممكن تطلع لي وتنجيني وتخلصني وتعني وتدحرج عني هذا العار اللي لزق فيا، العار اللي يخلي سمعتي وحشة في وسط الناس ويخليني مهزوم قدام نفسي قدام ضميري ويخليني وحش في عينين الملائكة والقدسين، العار اللي يخلي اللي حواليا متأذيين من صفاتي وطبيعي، ممكن تيجي وتدحرج عنا هذا العار وهذه الهزيمة وهذا الضعف. فصعد يشوع من الجلجال هو جميع رجال الحرب معه وكل جبابرة البأس. لقد صار الآن لإسرائيل رجال حرب وجبابرة بأس. أيام ما خرجوا من مصر كانوا عبيد، لكن دلوقتي 40 سنة تايهين في البرية، دخلوا حرب في أريحة من غير ما يعملوا حاجة، سقطت الأسوار، دبت فيهم روح معنوية كويسة عند عاين، هزموا في الأول لكن عملوا خطة وغلبوا، فبقى عندهم خبرة حرب، خصوصا أيام موسى كمان تحاربوا مع عماليق وغيره زي سيحون ملك الأموريين وعوب ملك باشان. فأصبح في رجال حرب وجبابرة بأس. كلمة بأس يعني قوة. من هؤلاء رجال الحرب وجبابرة البأس إلا الجيش بتاع المسيح؟ إيه الجيش بتاعك؟ يقول أنا خدت 12 راجل ينفعوا جيش. هؤلاء الرجال الضعفاء، في لحن في صيام الرسل بنقول عليهم هؤلاء الرجال الضعفاء. ضعفاء دول لا كانوا يشتغلوا قبل كده في حرب ولا تعلموا فنون الحرب ولا عندهم علم ولا ثقافة ولا فلوس ولا أي حاجة، لكنهم صاروا أقوياء في الحرب، وإلى أقصى المسكونة بلغت أقوالهم، صاروا رجال حرب. وأيضا كل اللي لزقوا في المسيح بقوا جبابرة بأس. بطول تاريخ الكنيسة عندنا أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس والقديس ديوسكوروس والأباء القديسين العظماء اللي حرب حروب الرب الروحية وانتصروا، وأنواع من الأسلحة، تعرفين زي الجيش لما يكون فيه سلاح المشاة والمركبات والدفاع الجوي والقوات الجوية ومعدات وحاجات زي كده. هكذا في جيش المسيح كان في أباء بحرب حروب البرية زي أنبا أنطونيوس وأنبا بولا وأبو مآر وأنبا بخوميوس، وأباء حرب حروب الإيمان في المجامع المسكونية زي اللي ذكرنا أسميهم، وأباء بحربوا ضد الملوك والأباطرة اللي بيحاربوا الإيمان زي الشهداء مريمينا ومرجرجس وأبو سيفين ست دميانة. كان جيش عظيم. فصعد يشوع من الجلجال هو وجميع رجال الحرب معه وكل جبابرة البأس. أنت أيضا تستطيع أن تنضم إلى هذا الجيش العظيم. جايز حد فيكم ما يكونش ليه في المسقيات ولا ينفع يترهب لأنه كبر أو لأنه اتجوز وخلف، وجايز حد تاني ما جاتلوش فرصة يبقى شهيد، واحد تاني ما عندوش إمكانية يدافع عن الإيمان ويشرحه زي أثناسيوس، لكن ممكن تحارب حروب الرب بأنك تربي أولادك كويس وتحميهم من الخطية، أنك تخدم في الكنيسة في مدارس الأحد ولا في اجتماعات الشباب وتنقذ الناس دي من حروب الشيطان. مش يشوع طالع والناس دول عشان يسندوا أهل جبعون؟ لقد نفذوا الآية اللي بتقول شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع. نتيجة بقى تطوع يشوع أن يقوم يحارب، الآية 8 فقال الرب يشوع لا تخفهم، ما تخافش منهم، صحيح هم 5 ملوك لكن هجيبهم لك كده في إيدك على طول، لأن بيدك قد أسلمتهم. برضو لاحظوا فعل ماضي، ده انت لسه يشوع هتتحرك، ربنا قال له انا خلاص اديتهم لك دول. لا يقف منهم، لا يقف رجل منهم بوجهك، محدش هيقدر يعكسك، يقف قدامك دي يعني يبقرك. نفس الوعد اللي قاله ربنا ليشوع في اصحاح 8 آية 1، لا تخف ولا ترتعب، خذ معك جميع رجال الحرب وقم اصعد الى عاي، انظر قد دفعت بيدك ملك عاي وشعبه ومدينته وارضه. وبرضه في الاصحاح اللي جاي 11 ربنا هيقول ليشوع لا تخافهم. لاحظوا كل خطوه ربنا يظهر له يقول له ما تخافش، غدا في مثل هذا الوقت ادفعهم جميعا قتل امام اسرائيل. سفر القضاء قال الدبورة لباراق، دبورة دي كانت القاضية وباراق رئيس الجيش، قم لأن هذا هو اليوم الذي دفع فيه الرب سسرى ليدك. سسرى ده ملك الأعداء، ألم يخرج الرب قدامك؟ يعني خلاص أكيد ربنا خرج قدامك. فنزل باراق من جبل طابور ووراءه 10,000 رجل، لأنه أخذ كلمة من ربنا أنه هيكون معاه. حقا قال الله لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك. فأتى إليهم يشوع بغتة فجأة، صعد الليل كله من الجلجال، طبعا مسافة كبيرة، فراح واخد الجيش ومشيوا في الضلمة بالليل عشان الأعداء ما يلاحظوش. وصلوا للجلجال على وش الفجر، طبعا لما يمشوا مسافة كبيرة هيبقوا منهكين، ومع ذلك انتصر عشان يبان يد الله. لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل الله، فضل القوة لله لا منا. أول ما وصلوا أزعجهم الرب أمام إسرائيل، أزعج الخمس ملوك بخمس جيوش بخمس شعوب، وضربهم ضربة عظيمة في جبعون. وهم كانوا معسكرين عند جبعون علشان يحاربوا جبعون. وطردهم في طريق عقبة بيت حورون، وضربهم إلى عزيقة وإلى مقيدة، كل دي أسامي بلاد. أول ما وصل يشوع الملوك انزعجوا، قبل ما يحارب كانوا خافوا. مش قال كده في سفر الخروج أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم وأعطيك جميع أعدائك مدبرين؟ مدبرين يعني إيه؟ مدينك ظهرهم، بيجروا قدامك. نفس القصة مع سسرة وبراء سفر القضاء، فأزعج الرب سسرة وكل المركبات وكل الجيش بحد السيف أمام براك. فنزل سسرة عن المركبة وهرب على رجليه، الملك نفسه جري. وفي سفر صموئيل الأول كان في حرب بين الفلسطينيين وإسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم فانكسروا أمام إسرائيل. الحكاية دي يشرحها أشعياء لما يقول كما في جبل فراسيم يقوم الرب، وكما في الوطاء عند جبعون يسخط ليفعل فعله، فعله الغريب، وليعمل عمله الغريب. ايه الفعل الغريب والعمل الغريب؟ ان ربنا خوفهم من غير حاجة، وبعد كده هنشوف ذاته هينزل عليهم احجارة برد من السماء. وبينما هم هاربون امام اسرائيل وهم في منحدر بيت حورون، رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء إلى عظيقة فماتوا. والذين ماتوا بحجارة البرد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف. عندنا في مصر نادرا لما بينزل تلج أثناء الأمطار، لكن أحيانا بينزل. البلاد اللي هي شمال عندنا شوية في أوروبا، وطبعا فلسطين مستواها في الخريطة يقابل شوية ناحية أوروبا، فيعني برد عننا، فممكن تنزل أمطار فيها قطع من التلج. القطع دي ممكن تكون تقع على واحد تعوره، لكن كونها تقع وتموت معناها كانت كتل كبيرة من التلج وزنها تقيل لدرجة لما تقع على حد ممكن تعوره وتموته. فربنا استخدم وسيلة طبيعية عشان يهزم بيها هذه الشعوب. ممكن واحد يقول دي كانت صدفة، صدفة ان حرب قايمة وقامت الامطار. لو كانت صدفة كان هيبقى الضرر واقع على الجيشين بتوع يشوع وبتوع الخمس ملوك، لكن ده احنا هنشوف في القصة دلوقتي ان رجعوا اسرائيل مفيش واحد فيهم فقد، بينما الاعداء كلهم ماتوا. اسمعوا المزمور يقول ايه. ارعد الرب من السماوات والعلي اعطى صوته بردا وجمر نار. البرد هو الايه، قطع التلج التقيلة اللي بتنزل دي. ويقول ارسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فازعجهم. دول الاعداء. مين كان يتخيل ان ربنا ينزل امطار في الوقت ده بهذا التلج ويخلص الحرب في وقتها. مزمور اخر يقول سكبت الغيوم مياها اعطت السحب صوتا ايضا سهام قطارة. هنا سمى التلج اللي نازل ده سهام بتاعت ربنا. وفي سفر اشعياء يقول ويسمع الرب جلال صوته ويري نزول ذراعه بهيجان غضب ولهيب نار آكلة نوق وسيل وحجارة برد. نفس الوصف اللي اتقال سفر يشوع بيتنبأ بها إشعياء. وفي سفر الرؤيا هيحصل حاجة زي كده في آخر الأيام، برد عظيم نحو ثقل وزنه، الوزن دي كذا رطل يعني، نزل من السماء على الناس. ودي تفكرنا بالضربة اللي ضربها ربنا للمصريين أيام موسى، أحد الضربات العشر، ضربة البرد. قال له ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن. مصر مش متعودة على الجو ده. فمد موسى عصاه نحو السماء وأعطى الرب رعودا وبردا وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بردا على أرض مصر. وفي سفر حزقيال برضو ربنا بينبه اللي عكسه ويمشي حق ضد إرادته يعمل إيه، يقول أعاقبه بالوباء وبالدم وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطرا جارفا وحجارة برد عظيمة ونارا وكبريتا. ربنا مش هيغلب. صحيح انتوا جمعتوا نفسكم عملتوا خمس جيوش وخمس شعوب وخمس ملوك، لكن هو ربنا مش هيقدر عليكم. عاصفة واحدة ممكن تضيع ده كله. ده انتوا شفتوا قريب ان في فيضان غرق الجزيرة بحالها اسمها هايتي، زلزال ضيع هايتي دي كلها. البركان اللي تفجر في أوروبا وعطل الطيران عدة أيام وعمل شلل في الحياة. يورونا بقى بقوتهم وبالتكنولوجيا بتاعتهم والمعدات الحديثة إزاي كان يقدر يتقوا هذا الغضب، نسميه غضب الطبيعة، ما يقدروش. كل اللي عملوه قالوا نوقف الطيران لغاية ما الدنيا تهدى. فأحيانا الإنسان يظن في نفسه أنه يقدر يغلب خطط ربنا، وتيجي حاجة صغيرة قد كده تقلب لهم الخطة رأسا على عقب. عموما في حاجتين دلوقتي تموا في هذه الحرب. أن يشوع ذهب مع رجال الحرب جبابرة البأس، وأن الله أمطر من السماء البرد ده، ودي معناها عشان ننتصر على الخمس ملوك اللي بيحاربوني، اللي هما الخمس حواس اللي بيستخدمهم للشيطان عشان يدخل منهم الخطية، محتاج حاجتين: سيف الروح وبرودة تنزل من السماء لكي تطفئ لهيب الشهوات. لو أنا اشتغلت لوحدي مش هقدر، ولو أنا تكاسلت ربنا مش هيساعد، لازم اشتغل وادي فرصة ربنا كمان يشتغل. محتاجين سيف ومحتاجين الأمطار بتاع السماء. يشوع شايف منظر الحرب والأعداء بيجروا من قدامهم خايفين، وربنا عمال ينزل عليهم البرد. وطبعا انتوا عارفين ساعة لما يحصل امطار لدرجة ان فيها برد، معناها بيبقى فيه غيوم كثيفة جدا تغطي الشمس، فتلاقي الدنيا ظلمت بدري. فيشوع قلق ان النهار ينتهي قبل ما تخلص الحرب، فيبتدي الأعداء يستغلوا فرصة الليل ويجمعوا نفسهم يهجموا وتنقلب معايير الحرب. فعمل ايه يشوع؟ صلى صلاة عجيبة جدا وربنا استجاب. آية 12: حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل، وقام قال أمام عيون إسرائيل: يا شمس دومي على جبعون، ويا قمر على وادي أيلون. إيه السلطان ده؟ يقول للشمس ما تتحركيش والقمر ما تتحركش، ما تتحركوش، عايزين نخلص الشغل. الشمس هتغيب ولسه ما خلصناش، استني يا شمس لغايه ما نخلص. وقف. ده اللي قال عنه أشعياء: ليفعل فعله، فعله الغريب، وليعمل عمله الغريب. وحبقوق تكلم عن هذا اليوم لما قال: الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة لنمعان برق مجدك. السهام الطائرة اللي هي البرد، والبرق اللي عمال بيلمع. وقفت الشمس ما اتحركتش، وكذلك القمر. مش عجيب ولا غريب، لأن المسيح قال: من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقول يكون، فمهما قال يكون له. وقال: كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. بس ينبهنا معلمنا يعقوب، يقول يطلب بإيمان غير مرتاب البتة. مرتاب يعني ايه؟ شكاك. لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، مش ياخد حاجة. طب نتيجة الكلمة اللي قالها يشوع، آية 13: فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. وقال: أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. إيه حكاية سفر ياشر؟ كلمة سفر يعني كتاب، مش شرط يكون من أسفار الكتاب المقدس. سفر ياشر ده عبارة عن كتاب كانوا بيكتبوا فيه التاريخ بتاعهم، وكانوا بيكتبوه بالشعر. فيبدو ان الحكماء بتوع اسرائيل سجلوا هذه القصة، فيشوع لما بيكتبها في السفر قال حتى بدليل ان الكلام ده كمان مكتوب في سفر ياشر. وجه ذكر عن سفر ياشر مرة تاني في صمويل الثاني لما قال ان يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس، هو ذلك مكتوب في سفر ياشر. بعض الناس غير المسيحيين ياخدوا الكلمات دي ويقولوا اهو كان عندكم اسفار وضاع، سفر ياشر ده فين؟ ضاع، يبقى عندكم الكتاب المقدس ناقص لان في حاجات ضاعت منه. نقول لهم لا طبعا، لان مش كل كتاب كتب في القديم يعتبر من الكتاب المقدس. كلمة سفر يعني كتاب. حكاية بقى ان الشمس تقف والقمر يقف شيء مذهل، لان مفروض حسب قوانين الطبيعة اللي مخلي الارض ثابتة ان هي بتتحرك بسرعة رهيبة جدا. عارفين كده ولا مش عارفين؟ يعني احنا شايفين الارض ثابتة، لكن هي في الحقيقة الارض بتمشي بسرعة ضخمة جدا. السرعة دي مخليها ثابتة، وهي دي اللي بتخلينا احنا اللي بنلف حوالين الشمس. الشمس واقفة في مكانها واحنا اللي بنلف حواليها. فاذا وقفت الارض هيحصل كوارث، الشمس تبلعها. عارفين الحلة بتاعت الغسالة في الأوتوماتيك، ساعة لما بيجي يعصر الغسيل تعمل ايه؟ تلف لف شديد جدا، وحاجة اسمها قوة الطرد المركزي تخلي الهدوم تلزق في جوانب الحل، ونتيجة الطرد المركزي حتى المية تتشفط. فالأرض بتجري حاجة زي الطرد المركزي ده، فتقعد بعيد عن الشمس. لو وقفت الشمس تشفط، بدليل انتوا بتشوفوا لما بتوقفوا تقفت الغسالة تلاقي الغسيل اللي على الجوانب ده وقع. فازاي الارض تقف وما يحصلش كارثة؟ ببساطة لان اللي عمل كده مين؟ ربنا. ربنا هيغلب. والشيء العجيب ان كهنة المصريين القدماء سجلوا ملاحظة، قالوا احنا لاحظنا ان في يوم كان طويل عن المعتاد، ونفس الملاحظة وجدت في كتاب الصينيين، وقالوا ان ايام الملك بتاعهم اللي اسمه يو او ياو كان في يوم طويل. وبعدين نفس الملاحظة كتبت في كتب المكسيك ان في يوم من الايام كان اطول من بقية الايام كلها بطريقة غير عادية. لكن عموما احنا يهمنا المعنى الروحي. ايه حكاية ان الشمس ما تغيبش؟ الشمس هي رمز للمسيح، واحنا في حرب روحية ضد الشيطان، فنقول للمسيح اوعى تغيب، خليك معانا لغاية ما نخلص الحرب. اول ما هتغيب هيجي اخر الايام، اخر الايام هتبقى ظلمة عظيمة وارتداد وضلالة ومنضيع. فلا سمحت ما تغيبش، ما تغيبش عننا يعني، خليك مشرف. ايام يوحنا المعمدان قال لنا قد قرب الزمان، فالكنيسة صرخت قالت لا، يعني ايه هتغرب بسرعة؟ خليك واقف مكان. فوقف المسيح مكانه حتى اليوم ولم يغرب عن الكنيسة. اشرق المسيح بشمس نوره على كنيسته والليل هو الأزمنة الأخيرة، والوقت استطال من أيام يوحنا المعمدان إلى اليوم، نهار طويل كان مقدر إنه يخلص. يوحنا قال قد قرب الزمان، والمسيح قالها أنا آتي سريعا. الكنيسة تصرخ تقول له خليك مكانك عشان نخلص الحرب الروحية بتاعتنا. أول ما تخلص الحرب يجي المسيح ياخدنا ويحل على الأرض الظلام زي ما يحل. عشان كده المسيح قال النور معكم زمانا قليلا، فسيروا مدام لكم النور لألا يدرككم الظلام. أصرخ وقول له يا رب ما تغيبش، خليك مشرق في حياتي. وإذا كان لك إيمان هيخلي الشمس بتاعتك فعلا ما تغيبش، وحياتك تبقى دايما منورة. الله كان يقدر يخلي شعبه ينتصر بسرعة والشمس تغيب في ميعاد، ايه المشكلة؟ يقول له يا شو ما تقعدش هم، انت عايز الشمس ما تغيبش غير لما تكون منتصرين؟ وعد مش هتغيب غير لما تكون منتصرين. الحرب كان مقدر تاخد 10 ساعات، هخليها في ساعتين، تخلص على الناس دول في ساعتين، هنا هغلب. بس ليه المسيح عمل كده؟ ليه العهد القديم ذكر القصة دي؟ عشان يقول احنا كمان لازم نصلي ونقول له يا رب لا تغرب عن الحياة. يا شمس دومي على جبعون، ويا قمر على وادي أيلون. ما تنسوش ان الشيطان هو سلطان الظلمة. ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده. طبعا سمع فيه الرب صوت انسان، لان الواحد مهما صلى، يعني مين في الدنيا يصلي يقول له خلي الشمس ما تغربش؟ لان الرب حارب عن اسرائيل. ومع ذلك في قصتين في الكتاب المقدس برضو بيوروا قد ايه رجال الله القدسين بيعملوا حاجات عجيبة جدا. قصة في سفر اشعياء لما قال له هأنذا أرجع ظل الدرجات الذي نزل في درجات أحاز بالشمس 10 درجات إلى الوراء. عارفين يعني إيه؟ كان زمان ما فيش الساعة اللي في إيدينا دي، فكانوا بيعرفوا الوقت إزاي بظل الشمس، فيبقى عامل في القصر بتاعه درجات كده، الشمس لما تيجي هنا تبقى الساعة 12، هنا الساعة 1، هنا الساعة 2، فمفروض ماشيه كده. فربنا عمل له معجزه عشان يثبت له ان انا هقدر احقق لك الوعد بتاعي، انه رجع الظل 10 درجات عكس الطبيعه. الموقف الثاني بتاع ايليا، كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا، وصلى صلاه ان لا تمطر فلم تمطر على الارض 3 سنين و6 اشهر، ثم صلى ايضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. يعني أنت لما تكون ماسك في ربنا بيبقى لك دلة عظيمة، طلبت البار تقتدر كثيرا في فعله. يقول يعمل رضا خائفيه، مجرد تتكلم ربنا يقول خلاص ما دام أنت عايز كده أنا أنفذه لك، إحنا حبايب. لأن الرب حارب عن إسرائيل. جميلة حكاية حرب عن إسرائيل دي. الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم. وقالها في يشوع في الأواخر، الرب إلهكم هو المحارب عنكم. ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة في الجلجال. انتهوا من الحرب، الشمس غابت، ورجعوا إلى المحلة في الجلجال. فهرب أولئك 5 ملوك واختبأوا في مغارة في مقيدة، بلد اسمها مقيدة، دخلوا جوه مغارة. جه الخبر ليشوع، الحق ده 5 ملوك مستخبيين. فقال لهم ايه؟ دحرجوا حجارة عظيمة على فم المغارة واقيموا عليها رجالا لاجل حفظها. يعني اركنوهم دلوقتي نخلص الحرب ونرجع نتفاهم مع 5 دول، بس لحسن يهربوا اقفلوا عليهم وحد يقف يحرس المغارة ما يخرجوش، يعني وقعوا نفسهم في مأزق. لو تشتتوا بره كان ممكن يتوهوا ما حدش يعرف يجيبهم، لكن الخمسة اتجمعوا جوه مغارة. هؤلاء الخمسة ملوك اللي هما بيرمزوا لحواس الإنسان، واختبأوا في مغارة محفورة في الأرض، صاروا رمزا إن الشيطان بيحب يخفي حواسي أو يحبسها في أعماق الأرض. فعناية اللي مفروض تشوف الحاجات الجميلة بتاعة السماء والملائكة يشغلها برؤية أشياء رديئة، وداني اللي مفروض تسمع كلام الله والتسبيح بيحبسها في مغارة تسمع النكات القبيحة والكلام الرديء. لساني وحنجرتي اللي مفروض يتسبحوا الله في كل حين يستخدمهم ويحبسهم في حاجات شهوانية وهكذا. طبعا اللي محبوس في عمق المغارة ما عرفش ينطلق إلى السماويات. حكاية دحرج عليه حجارة وسبوهم دلوقتي توجيه جميل جدا من يشوع ان انت ما تنشغلش بالسلبيات، قدامنا حاجات ايجابية كتير عايزين نعملها. في انسان لما يجي يخدم في الكنيسة يدخل يلاقي حاجة غلط يبتدي ينشغل ان هو يصلح الغلط، فاللي بيعمل حاجة غلط دي يتضايق منه ويزعل ويبتدي يشيح حواليه كلام وحش، فالناس تبتدي تكرهه. على ما يبتدي يعمل شغل ايجابي يلاقي نفسه مع الناس انفضت من حواليه مش عارف يشتغل. لكن لو دخل وشاف الغلط وسابه نركنه دلوقتي، يلا نشتغل حاجة ايجابي، يلا نعمل درس كتاب، يلا نعمل حصة الحان، يلا نعمل مؤتمر، يلا نعمل مهرجان، يلا نعمل رحلة. عملنا شغل ايجابي تلاقي السلبيات لوحدها ايه دبلت. وبعد ما يكون انت خلاص الناس فهمت شغلك وتيجي تحارب السلبيات الناس تقف معاك ما يضايقوش منه. اللي يبدأ بالسلبيات يتحطم، واللي يبدأ بالإيجابيات يبنى ويبني. فيشوع قال لهم بصوا هم دخلوا بنفسهم حطوا عليهم حجارة وسبوهم دلوقتي. لا تنشغل بالسلبيات بل انشغل بالإيجابيات. أما أنتم فلا تقفوا تعطلوش، بل اسعوا وراء أعدائكم واضربوا مؤخرهم. وهم بيجروا اخر الجيش قدامنا اضربوهم عشان ايه ما يرجعوش تاني. لا تدعوهم يدخلون مدينتهم لان الرب الهكم قد اسلمهم بيدكم. لان لو رجعوا للمدينة المدن بتاعتهم يتحصنوا ويتقووا ويغلبوا. ولما انتهى يشوع وبنو اسرائيل من ضربهم ضربة عظيمة جدا حتى فنوا، والشرد الذين شردوا منهم دخلوا المدن المحصنة. يعني في بعض الناس ايه شردوا كده ودخلوا استخبوا في اي مدينة. رجع جميع الشعب الى المحلة الى يشوع في مقيدة بسلام. كان يشوع بقى ساب الجلجال وراح جنب المغارة اللي مستخب فيها الملوك، استنى بقى الجيش يرجع عشان ناخد الملوك دول ونتسلى بيهم. رجع جميع الشعب إلى المحلة إلى يشوع في مقيدة بسلام، لم يسن أحد لسانه على بني إسرائيل. كلمة لم يسن لسانه ده تعبير كان بيستخدم على إن مفيش واحد فيهم مسته حاجة، زي ما احنا بنستخدم كلمة طلعوا زي الشعرة من العجين. فقال يشوع افتحوا فم المغارة وأخرجوا إلي هؤلاء الخمسة الملوك من المغارة. ففعلوا ذلك وأخرجوا إليه أولئك الملوك الخمسة من المغارة، ملك أورشليم وملك حبرون ملك يرموت ملك لخيش وملك عجلون. وكان لما أخرجوا أولئك الملوك إلى يشوع أن يشوع دعا كل رجال إسرائيل وقال لقواد رجال الحرب الذين صاروا معه تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤلاء الملوك. فتقدموا وضعوا أرجلهم على أعناقهم. طبعا الحركة دي فيها نوع من الذل والإهانة، بس هي ليها معنى روحاني جميل. الوقت راح مني قدامي آيات. على الأقل نفتكر الآية اللي بتقول ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. والآية اللي قالتها دبورة دوسي يا نفسي بعز، هنا بندوس على الشهوات. لما داسوا على الملوك معناها دوسنا على الشيطان، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. والآية اللي تقول قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فقال لهم يشوع لا تخافوا ولا ترتعبوا، ده بيقول بقى للجيش بتاعه تشددوا وتشجعوا، لأنه هكذا يفعل الرب بجميع أعدائكم الذين تحاربونهم. أي حد هنحاربه يحصل معاه كده. وضربهم يشوع بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خمس خشب، وبقوا معلقين على الخشب حتى المساء. وكان عند غروب الشمس أن يشوع أمر فأنزلوهم عن الخشب وطرحوهم في المغارة التي اختبأوا فيها، ووضع حجارة كبيرة على فم المغارة حتى إلى هذا اليوم عينه. ثم اختاروا المغارة تكون مخبأ، فصارت لهم سجنا ثم صارت لهم قبرا. مش كده؟ ده بالضبط زي الإنسان اللي بيلجأ لشهوات الأرض عشان يحتمي فيها. أنا متضايق فأشرب السجارة تروق مزاجي، ويجي لزميلي يقول لي السجارة دي إيه يا عم؟ أنت لسه عيل، خد لك فيها حاجة كده جميلة، ويديني حاجة بيحتمي بيها. صار بعد كده إيه؟ أسير، محبوس جوه الحتاد مش عارف يخرج منها. أي نوع من الخطايا ندخل ليها الأول بمزاجنا ما عارفش نطلع، وبعد كده تصير إيه؟ قبر يندفن فيه الإنسان. بقية الإصحاح أخذ يشوع مقيدة في ذلك اليوم وضربها بحد السيف وحرم ملكها زي ما عمل مع ملك أريح. وبعدين بعد ما اتكلم عن مقيدة راح إلى لبنى، وبعدين في الآية 31 من لبنى إلى لخيش. ما هو بعد ما خلص الجيش والناس والملوك راح بقى يملك هذه المدن. وفي الآية 33 حينئذ صعد هرام ملك جازر لعمرة لخيش، ضربه يشوع مع شعبه حتى لم يبلغ له شاردة. وبعدين من لخيش إلى عجلون، وبعدين آية 36 من عجلون إلى حبرون. شوفوا كم مدينة عمال ماشي يقش كده ياخدها في سكته. وبعدين آية 38 رجع إلى دبير وحاربها وأخذها مع ملكها. الآية 40 فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها، لم يبقى شاردا. فضربهم يشوع من قادش برنيع إلى غزة. كل دي بيملك إيه؟ الأراضي التي في الجنوب والشعوب بتاعها. وأخذ يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم دفعة واحدة، لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل. ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحل إلى الجلجال، تملك كل هذه الأراضي ورجع إلى المقر بتاعه. دي بتوري قد إيه الواحد لما يلزق في ربنا ينصره على كل شهوات وكل حروب الشيطان. لإلهنا المجد الدائم للأبد آمين.